أهلاً، أنا مرام وهذا بودكاست شاي حبق. هذا البودكاست راح يكون عبارة عن رحلة للحياة الطيبة، راح أشارككم فيه محطات ممكن تخلي حياتكم أفضل. لو نتأمل حياتنا اليوم حنلاحظ أنه في كثير ناس من اللي عايشين حولنا عايشين رسالتهم بسبب معاناهم ما عاشوها. كثير ناس كانت المعاناة والصعوبات اللي عاشوها في حياتهم هي سبب يمكن للنجاح والإبداع اللي عاشوه أو قاعدين يعيشوه اليوم. ممكن هذه المعاناة تكون شيء صغير، يعني زي مثلا فشل بمشروع أو فشل بعلاقة معينة، أو يمكن عدم حصولهم على فرصة العمل أو عدم سكنهم في المنطقة اللي كانوا يحلموا أنهم يعيشوا فيها. وممكن هذه المعاناة تكون شيء كبير، زي مثلا أنه أحد نشأ يتيم، أو أنهم فقدوا إنسان عزيز، أو أنهم تعرضوا للحرب أو تعرضوا للتعذيب أو تعرضوا لأي ظروف صعبة. الرابط ما بينهم أنه سواء كانت المعاناة كبيرة أو كانت المعاناة صغيرة، يمكن هذه المعاناة هي اللي خلت هذول الناس يوصلوا لأحسن صورة عن نفسهم. ولكن هل يا ترى ضروري أن الإنسان يتعرض لمعاناة في حياته عشان ينجح أو عشان يلاقي رسالته في الحياة؟ هل المعاناة هي شيء مهم وأساسي في حياة الإنسان عشان يجد معناه في الحياة؟ أتوقع أنه ما في أحد ممكن يجاوبنا على هذا السؤال أحسن من طبيب نفسي. طبيب نفسي هو بنفسه جرب أنه يعيش معاناة جدا كبيرة في حياته، وهذه المعاناة ساعدته مو بس أنه يساعد الناس، ساعدته أيضا أنه يألف كتاب. هذا الكتاب يعتبر لغاية اليوم واحد من أهم 100 كتاب في مجال العلاج النفسي. هذا الطبيب اسمه فيكتور فرانكل، واسم الكتاب Man Search for Meaning. قصة فيكتور مع المعاناة بدت تحديدا في عام 1942، يعني في الحرب، في أيام الحرب العالمية الثانية. في هذه الفترة احتلت ألمانيا النازية النمسا وضمتها لأجزائها، وبدت تعتقل آلاف العائلات الموجودين هناك وترسلهم بشاحنات لمعسكرات الاعتقال. وفي ليلة من الليالي اقتحم الجيش النازي بيت فيكتور، واعتقلوا هو وزوجته وأمه وأبوه وأخوه. اعتقلوهم كلهم وأخذوهم بشاحنات حالهم حال الآلاف من جيرانهم وأرسلوهم لمعسكرات الاعتقال. وهناك بدأ الفصل الأول من فصول المعاناة في حياة فيكتور. أول ما وصلوا للمعسكر أبوه مات على طول، لأنه ما قدر يستحمل الظروف الصعبة الموجودة هناك. وبعدها فترة تم نقلهم هو وزوجته وأمه وأخوه لمعسكر ثاني، معسكر اسمه أوشفيتز. هذا المعسكر اللي للأسف كان آخر مكان يلتم فيه شمل العائلة بعد ما يتفرقوا للأبد. اللي صار أنه بعد ما جلسوا سنة في معسكر أوشفيتز تم تفريقهم عن بعض. الأسوأ حظا ما بينهم كانت الأم، اللي بسبب كبر سنها وعدم قدرتها على يعني عمل أي شيء من الأعمال الشاقة اللي كانت مطلوبة منها، تم إرسالها لغرف الغاز. هذه الغرف اللي كانت مصير أي إنسان يشوف الجيش النازي أنه هو ما عنده فايدة. ببساطة كانوا يدخلوهم هذه الغرف ويشغلوا عليهم الغاز وكانوا يموتوا بدم بارد. الأحسن حظا فيهم كان فيكتور. فيكتور لأنه طبيب وكان في كثير من الأحيان يساعد السجناء الموجودين، أرسلوا له معسكر اسمه معسكر العمال أو الليبر كامب. في هذا المعسكر اللي يعني يعتبر شوي ظروفه أفضل من غيره، كانوا على الأقل يعطوا السجناء يعني أكل ويعطوهم يعني بعض الأساسيات الحياة عشان يكونوا قادرين على عمل الأعمال الشاقة اللي كانوا يعطوهم هي. وهنا بدأت رحلة ثانية من المعاناة في حياة فيكتور. على الرغم من الظروف الصعبة اللي كان يعيشها فيكتور في هذا المعسكر، إلا أنه فيكتور الطبيب النفسي اللي داخله ما زال صاحي وما زال واعي، وكان يشوف كل الظروف اللي حوله بعين المراقب. لاحظ بأنه السجناء كانوا ينقسموا لقسمين أساسيين. في قسم منهم كان جدا يعني مو قادر يتعايش مع الوضع وقرر أنه ينهي حياته بنفسه. كثير من السجناء انتحروا لأنه ما كانوا قادرين أبدا على أنهم يتعايشوا مع الظروف الصعبة اللي موجودة هناك. ولكن في قسم ثاني من السجناء هو اللي لفت نظر فيكتور بشكل أكبر. هذا القسم مع أنه عاش نفس الظروف الصعبة اللي عاشوها السجناء الثانيين اللي قرروا ينتحروا، إلا أنهم ما زالوا متشبثين بالحياة. كان عندهم أمل أنه رح يجي يوم من الأيام ويقدروا يعني يطلعوا ويمارسوا حياتهم من جديد. هذه الملاحظة ما مرت على فيكتور مرور الكرام، وصار يحاول يعني يسألهم ويستفسر منهم أكثر. لما بدأ يتكلم معاهم فيكتور ويسألهم عن الأسباب اللي كانت تخليهم يستحملوا كل هذه الظروف. كثير منهم، كل واحد منهم كان عنده أجوبة مختلفة. واحد منهم كان عنده جواب أنه قال أنه أنا يعني طبيب وأنا عندي أمل أني أطلع من هذا السجن عشان أألف كتاب، أنا شايف أنه هذا الكتاب مستحيل أحد يقدر يألفه زيي، وأنا يعني كل ما أتذكر هذا الكتاب أستحمل الظروف الصعبة اللي قاعد أعيشها الآن في السجن. في شخص ثاني لما سأله فيكتور كان يقول أنه أنا يعني فنت يعني أنا أبغى أطلع من السجن عشان أقابل أولادي من جديد، وأنا عندي أمل أنه راح أقدر أبدأ حياة جديدة بعد ما أطلع من هنا. الشيء الغريب أنه واحد من هذه الحالات كان إنسان مريض بالتايفوس. طبعا التايفوس هو انتشر بشكل كبير بسبب عدم وجود موية ويعني وسائل النظافة. اللي صار أنه حمى التايفوس كانت منتشرة عند هذا الإنسان وكان جسده خلاص يعني كان حيموت. لما عرف هذا الإنسان يعني عن طريق الصدفة أنه في أمل أنهم يعني يفرجوا عنهم، ظل جسد هذا الإنسان يعني بإرادة الله طبعا يعني ظل محتفظ ببعض القوة لغاية هذاك التاريخ. العجيب أنه لما جاء هذاك التاريخ وما تم الإفراج عنهم مات هذا الإنسان. اللي لاحظ فيكتور بشكل عام سواء تعددت كل الأسباب، اللي كان يجمع ما بين كل هذول الناس شيء واحد هو اللي كان يخليهم يستحملوا كل هذه الظروف. هذا الشيء هو وجود سبب، هذا السبب كان يخليهم يستحملوا الظروف الصعبة اللي هم عايشينها. كل هذه المشاهدات اللي شافها فيكتور ساعدته بشكل كبير أنه يجمع كل المعلومات اللي جمعها بكتاب. هذا الكتاب اسمه Man Search for Meaning أو الإنسان يبحث عن معنى. في هذا الكتاب اللي خصص جزء منه لشرح تفاصيل الاعتقال، في الجزء الثاني يحاول فيكتور يجاوب على سؤال ظل يشغله لوقت طويل. هذا السؤال هو عن إيش يبحث الإنسان؟ الإنسان في حياته إيش هو الشيء اللي دائما يدور عليه؟ هذا السؤال هو ما بدأ عن فيكتور بس لما دخل السجن، ولكن هو بدأ عنده من قبل ما يدخل السجن. من قبل ما يدخل السجن كان فيكتور يراسل كثير من الأطباء النفسيين زي فرويد وزي آدلر، وكان عنده بعض التحفظات على منهجهم في العلاج. فرويد من وجهة نظره أنه الإنسان هو دائما يبحث عن المتعة، وأنه مجرد ما يشبع يعني المتعة حقته يصل لمرحلة من السعادة. ولكن اللي شافه فيكتور مع التجارب السريرية أنه هذا الشيء مو حقيقي، لأنه في كثير من الناس عندهم كل وسائل المتعة ومع كده ما هم مبسوطين. وهذا الشيء اللي خلاه يقتنع أكثر بمدرسة آدلر اللي تقول بأنه الناس هم مش في حالة بحث عن المتعة، وإنما هم بحالة بحث عن شيء ينقصهم من الطفولة. وهذا الشيء برضو مع الوقت أثبت أنه ما هو مرة دقيق، لأن الإنسان إذا حيضل ينبش بالأشياء اللي ناقصته من الطفولة ما حيخلص، يعني إلا متى الإنسان حيبدأ يدور على الأشياء الناقصة. وهذا كمان الشيء اللي خلى فيكتور ما يقتنع كثير بالمنهج حق آدلر، وخلاه يتأكد أنه في شيء ثاني الإنسان يدور عليه. تجربة فيكتور بالسجن يعني وكيف أنه في ناس على الرغم من كل هذه الظروف الصعبة قدروا يعيشوا أثبتت له أنه الإنسان لا يبحث لا على المتعة ولا على الأشياء الناقصة. الإنسان ببساطة يبحث عن معنى أو عن سبب يخليه يعيش ويستحمل كل الظروف الموجودة حوله. لو نجي نشوف حياتنا اليوم حنلاحظ أنه كلنا نعيش بألم ومعاناة. ممكن البعض يستغرب يقول لا الحمد لله يعني إحنا يعني ما فينا للعافية. مو شرط الألم يكون ألم كبير أو معاناة كبيرة زي ألم فيكتور، ممكن ألم بسيط يعني زي أنك تكون مثلا عايش في مكان ما تبغاه، أو يعني ما أنت حاب وظيفتك، أو عايشة في علاقة ما تبغيها، أو يعني أشياء زي كذا، أشياء ممكن تكون بسيطة. وعلى النقيض ممكن نلاقي ناس عايشين يعني معاناة جدا جدا كبيرة زي إعاقة أو ألم أو مثلا مرض أو فقدوا ناس عزيزين. نلاحظ اليوم أنه الناس كلهم يعيشوا بألم. هذا الألم يعني ممكن يكون على نقيضين، في ناس من كثر المعاناة الموجودة في حياتهم، في ناس عايشين معاناة جدا كبيرة في حياتهم، وفي ناس عندهم كل أنواع يعني وسائل الترفيه ووسائل الرفاهية ومع كذا عايشين ألم الفراغ، عايشين ألم أنه ما عندهم شيء يسووه في حياتهم أو عايشين فراغ. الغريب في الموضوع أنه هذول الناس على أنهم عايشين في النقيض إلا أنه كلهم علاجهم واحد، كلهم علاجهم أنهم يلاقوا معنى في حياتهم. هذا المعنى هو السبب اللي يخليهم يعيشوا كل يوم. ولكن إيش هو المعنى؟ من أول إحنا قاعدين نقول معنى بس إيش يعني معنى؟ المعنى ببساطة هو شعورك بأنه أنت انخلقت لسبب ما في أحد غيرك يقدر يسويه. لو أشبه لكم هذا الشيء، تخيل أنك موظف في شركة مثلا، وفي يوم من الأيام جاك إيميل أو جاك اتصال وناداك أحد أعضاء مجلس الإدارة وقال لك تعال أنا أبغى أكلمك بموضوع. تخيل أنه هذا المسؤول قال لك أنه أنا اليوم قررت أعطيك مهمة ما في أحد ثاني ممكن يسويها إلا أنت. كيف راح يكون شعورك أو كيف حيكون شعورك؟ أكيد حتطلعي من هذا الاجتماع وأنت يعني مرة مبسوطة وتحسي خلاص يعني أنه ما في أحد قدك. تخيل هذا الشعور لو إحنا نسحبه، مو بس نخليه داخل الشركة، تخيل لو شعورك بالحياة هذا الشعور. تخيل لو كل يوم أنت أو أنت تصحي كل يوم وتحسي أنه أنت عندك يعني معنى في حياتك ما في أحد ثاني يقدر يسويه، كيف حيكون شعورك؟ أي ألم رح يكون في حياة الإنسان في ظل وجود معنى في حياته رح يبدأ يختفي. أي إنسان يعيش فراغ بحياته كمان حيختفي الفراغ في ظل وجود معنى في حياته. ولكن كيف الإنسان يقدر يلاقي معنى في الحياة؟ في عدة طرق ممكن الإنسان يلاقي معنى في الحياة. أولها وأكثرها هي المعاناة نفسها. تجربة فيكتور هي أكبر تجسيد إنه المعاناة إيش ممكن تطلع. تعايش الإنسان مع المعاناة ومحاولته لفهم المغزى من المعاناة اللي قاعد يعيشها تعتبر أكثر وسيلة إنه يلاقي معناه في الحياة. كم ناس كان مرضهم وإعاقتهم، الظروف الصعبة اللي عاشوها هي سبب الفرص والإبداع اللي هم عايشينه اليوم. ولكن أكيد طبعاً مو لازم الإنسان حياته تكون مأساة عشان يلاقي معناه. ممكن الإنسان كمان يلاقي معناه عن طريق عمل أو عن طريق كتاب أو عن طريق محتوى ينشره أو عن طريق مشروع يسويه. كل هذه هي كمان طرق ثانية عشان الإنسان يلاقي معناه. ممكن البعض يقول طيب أنا ماني موظف وأنا ما عندي بزنس أو ما عندي شيء أسويه، كيف ألاقي معناي؟ أكيد طبعاً مو معناه إذا أنت ما عندك وظيفة أو ما عندك بزنس أو ما عندك شيء معناه أنت إنسان ما عندك معنى. ممكن تلاقي معناك من خلال تجاربك اليومية اللي تعيشها. المعنى ممكن يكون لحظة، ممكن يكون لحظة تقضيها مع كتاب أو تأمل بالطبيعة أو تأمل بالسماء. بس كل هذه أشياء ممكن تخلي الإنسان يلاقي معنى بحياته. المعنى بالحياة لخصه الفيلسوف نيتشا لما قال أنه أي إنسان عنده سبب يعيش عشانه يقدر يتعايش مع أي ظروف. ببساطة إيجادك لمعنى في حياتك ما يتطلب منك سوى أنك تغير النظارة اللي تشوف فيها وضعك الحالي، هو أنك تلاقي سبب يخليك تصحى كل يوم، وبكذا ممكن تلاقي معناك في الحياة. أتمنى الحلقة هذه تكون سبب لإيجادكم معنى في حياتكم، وشكرا لكم.